أدن عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو عبد الله بن سالم الصوت موجود عندكم صوت؟ أبو عبد الله بن سالم إذن يبدو كأنه أحمد حاج يبلغك صوت. كذلك لا إجابة. نعم حاج محمد نور الدين، هل يبلغك الصوت أم لا؟ أبو البراء أبو البراء هل يبلغك الصوت؟ زي ما دام الأمر كذلك أمي عبد الله الصوت موجود. أمي عبد الله الصوت موجود. نعم أمي عبد الله تسمع؟
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام، تسمع الآن؟
تسمع. نعم،
ربما قبل قليل كان الصوت كأنه لا يبلغ، وكنت قد بدأت على كل حال أن تأكدت أن الصوت كان مقطوعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رياض الصالحين عند الحديث 1309 أحاديث. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني دحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. لازلنا في باب فضل الجهاد. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعدي: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني رجلين يخرج أحدهما والآخر يخلفه فله مثل نصف أجره. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع في الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. في رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين بفتح الدال، وهو ما يكون في ذمة الإنسان من متابعات مالية وأمور تستحق للناس فيتراخى ويتأخر في تسديدها عن موعدها وعن أجلها، ولا يبالي بأنه سيدرك الموت، فتبقى روحه معلقة. لذلك أيها الإخوة، من عليه الجهود يسارع ويفكر في كيف أن يسدده، يسارع إلى تسديدها. رواه مسلم في رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. إذن أيها الإخوة، رأيتم كيف أن الدين تكرر، ذكر ذكره ويستثنى وحده في عدة أحاديث، وفي مقابل كذلك الجهاد الذي هو حسنة قوية تمحو كثير من الخطايا. ولكن أمر الدين فوق العباد، الشخص الذي ربما عليه منها شيء لا يتهاون في تسديدها وليسارع سواء كانت قليلة أو كثيرة، ويتأكد ذلك في حقه إذا مرض مرضا خشي به الموت، أو يوصي حتى تسدد عليه ديونه، ويكتب وصيته سيما ما تعلق منها بالديون التي هي في ذمته من حقوق الخلق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت في الجنة؟ فألقى تمرات: إن قتلت أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ هكذا قال الرجل. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. يعني كأن هذه التمرات ربما سوف تؤخر دخوله، إذن فألقاها تمرات، وربما كان جائعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم، بخن بخن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ وبخن بخن في كلامنا لا أعرف كلمة مرادفة لها. يقع بها التفهيم إلا كلمة لا أدري هل الصغار يعرفها أم لا، ولا يزال بعض الكبار ممكن يكررها عندما يسمع شيء يعجبه ويقع محل إعجاب في نفسه، يقول: ولا أظنها بالعربية، ممكن تكون بزناتية لأجل أنها مبدؤة بالهمزة، فيقول: أسكي. ولا أدري، لا تزال موجودة أم ذهبت، إنها قلت كلمة قديمة يعرفها الناس الكبار. أبو عبد الله بن سالم تعرفها؟
السلام.
السلام تركز. معليش سوف استقر إن شاء الله.
ولا هذا الشيخ؟
ها؟
والله الشيخ ما مستني عاجل يقول عليك. هذا السؤال الشيخ اللي تقول تتكلم عنه تتكلم حاول.
قلت بخن 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 ذكرت في الحديث، وكنت أبحث عن كلمة بمعناها في لهجتنا، فأقرب كلمة أراها أراها بمعناها هي كلمة لا أظنها إلا أن تكون من كلمة زناتة، وهي أسكي. يقول الشخص عندما يريد أن يبدي إعجابه بشيء فيقول هذه الكلمة. أول ما أسمعها صح أنت معدل مسحب لي فيلج ما تعرفات ممكن أياك نعم
عليكم
عليكم السلام
شيخ
مرحبا.
سبق وسمعناها في الحسنية
نعم موجودة في الحسنية نعم
إسكي نعم
يعني الشخص عندما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا شيخ أنا عند جميع العشر تقريبا تمزق كل عقد التوارق
إذن
إسكي كلمة عزمية
نعم إذن قلت هذه الكلمة ربما أراها أقرب كلمة إلى معنى كلمة
يطلقونها في التعبير عن الإعجاب بالشيء
هذا هو التعبير. نعم نعم سلام. إذن مصطفى الخريف ربما رد عن سمعت هذه الكلمة إسكي.
لا شيخ أنا
لا تعرفه أول مرة. ها
نعم نعم أول مرة
سبحان الله. لذلك قلت ربما هي كلمة قديمة عند الكبار يستعمل الكبار ناس كبار في السن ولكن ربما هنا في وسط المدينة أضرار قليلة الاستعمال صح ولكنها في القرى موجودة إلا أنني يعني ربما في هذه السنين المتأخرة صارت كأنها اختفت كسائر لغات المفردات القروية. نعم لا موجودة موجودة نعم.
السلام عليكم.
السلام. إن شاء الله. نعم توقفت عند الحديث.
حديث
1215. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصار رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج ثمراته من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من السمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء وجعبة النشاب جعبة النشاب أي الجعبة التي يكون جمع فيها ما يرمي به ربما من السهام. وعنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال له ملك الراء فيهم خالي حرام على اسم رجل. يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس، اسم الرجل هذا هو خال أنس واسمه حرام، من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة، يعني قبل أن يموت هو مطعون قال هذه الكلمة فزت ورب الكعبة، معناها بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعنه قال غاب عمي أنس بن النضر قال غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت من أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله أو ليرين الله ما أصنع. هكذا عندكم
لا يرين
أحسن أو لا أرين عندك لا يرين بفشل يعني. نعم هذا هو ما معقول المقبول، لا يرين الله أنا هكذا يقول، كأنه يتعاهد نفسه أنه ما دام فاتت هذه الفرصة، فرصة بدر، بأنه يعني عازم على أنه إذا كان هناك مشهد من المشاهد أو مناسبة أخرى مع الكفار سوف يبلي فيها بلاء حسنا حتى يرى الله تبارك وتعالى منه ما يرى. قال ليرين الله، تكون اللام هذه موضع القسم والنون نون توكيد، والله هو الفاعل، وما أصنع هذا هو المفعول، لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، أحد سنة واحدة بعد بدر، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين يعني المشركين. ثم تقدم استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أنها برؤوس أصابعه، لأجل أنه كله تقطع وتجرح جراحا تنكره وتنكر منه ربما حتى المواضع التي، وكذلك أيضا في ذلك ما كان من تمثيل. التمثيل معناه أنهم كذلك أن يتشفون فيه بنوع من جراحات وتقطيعات في جسمه، كأنهم بذلك يشفون غليله. كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال لما الرجلين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وبعض من حديث طويل في أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع وأن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن مشروع الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى بصدق أن يقتله شهيدا، أن يموت شهيدا، ولو هذه الشهادة الحكمية، إن صح الشهيد تطلق هكذا إذا أطلقت على شهيد معركة قتال الذي يكون بين المسلمين والكفار. ولكن هناك شهادات يعني لا تبلغ هذه الدرجة إلا أنها في حكم الشهيد المطبون المطعون. المرأة تموت بجمع في حال النفاس عند الوضع، والذي مات تحت الهدم والغريق وذات الجنب كلها يعني أصحابها، حتى وإن لم ينالوا الشهادة التي كانوا ربما ينالهم شيء من هذا ويكون لهم بعض الأجر الذي للشهداء. قال: بلغه الله منازل الشهداء. جواب: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب الشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. القصد تقريبا بمعنى ما نقول نحن من قصد يعني وعكة تأخذ الإنسان في جلده. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قال ما في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يلحم من التلاحم، التلاحم معناها تختلط معركة ويتصل قاتل بالمقتول أهل الإسلام وأهل الكفر، ثم هذه التلاحم ثم المعركة هكذا ملحم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا خاف قوما، مقصود خاف من إذايتهم، خاف من ضررهم، ربما هذا يشمل كل قوم حتى ولو كانوا ربما من المسلمين، يخافوا إذايتهم ويخافوا اعتداءهم ويخافوا بطشهم ويخافوا مكرهم، فهذا من الأدعية التي تقال في المناسبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، الأجر والمغنم يعني أجر الجهاد وكذلك المعجل من الغنيمة. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. يعني احتبس الفرس لأجل أنه ينتظر به يوم معركة يوم القتال، وهكذا كانت تحبس الفرسان عندما يحبسها لأجل هذا الأمر، فالله عز وجل يأجره ويثيبه على هذه النية ويأجره كذلك بالغنيمة ويأجره كذلك على ما يكون من شبعها وريها وروثها وبولها، كله يعد في ميزان حسن يثقل به ميزان حسنة. نعم. والخير معقود في نواصي الخير كما جاء في الحديث. إلا أن ربما تقدم الحديث أنها لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة من فيها خطامها وما تشد به الفرس مخطومة فقال هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر الشخص قد تتعدد كنيته ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عيسى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم عرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. من علم الرمي، الرمي مهارة تكون عند المقاتل كأنما يستعد بها ليوم مقاتلة الكفار، ورمي النبال ورمي السهام والرمي بكل ما يحصل به إذاية للكفار، تولى رمي البندقية ورمي الأسلحة العصرية التي بها الشخص كأنه يحاول تسديد الإصابة. إذن تعلمه ثم تركه، إذن تركه كأنه ماذا؟ ماذا؟ ما معنى؟ أنه أعرض عن الجهاد وأعرض عن الإعداد والاستعداد له. إذن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. ليس منا هذه الجملة أو هذه الكلمة أهل السنة والجماعة بناء على عقيدتهم في الإيمان يتحاشون ولا يتسارعون إلى يفسروا بأن ليس منا بمعنى كأنه كفر. لا، ليس منا بمعنى أن هذا فعل صاحبه بالغ في ذمه حتى يقال ليس منا، أنا ترك أمرا نصنفه في الكبائر. كلمة ليس منا، ولكن ليس من ليس منا أنه كافر. أبو مصدر لا يعرف قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، فتراه ممكن هذه الكلمة يغتنمها فرصة يقوي بها مذهبه التكفير الخارجي، وما أكثر هؤلاء على كل. وربما بعض الفقهاء المغفلين الذي لا يعرفون شيئا ممكن يقول كلام آخر، كلام آخر هنا غير ما ذكرناه الآن. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، يدخل بالسهم يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه إنها نعمة تركها. أو قال كفره، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف على كل حال، كما أشار إليه التحقيق. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل، بني إسماعيل تطلق على العرب المستعربة، فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. ينتظرون يترامون بالسهام أي مسبق. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وعن أبي يحيى خريم فاتك، خريم بن فاتك عفوا، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل أو عدل محررة، فهو له عدل محررة، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن يحيى قريم بن فاتك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله له سبع أشهر. أو تفسير حديث الحسن محررة مثل من رغبة من الرق، عدلها معناها ما يساويها، وتحرير الرقاب له أجر عظيم، يحررك الله عز وجل بكل عضو منه عضو منك. جاء في بعض الحديث: حتى فرجه تفرجك بفرجه، يعني يحرر جميع أعضاءك جزاء ما حررت هذا العبد الذي كان رقيقا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله أكثر ما تطلق على القتال والجهاد في سبيل، قد تطلق ويراد بها الحج، الحج من سبيل الله. قال: إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ربما تطلق ويراد بها في سبيل الله بعدها يعني مخلصا لله تبارك وتعالى، متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. من مات ولم يغزو، لم يغزو أي لم يخرج في غزوة من الغزوات لقتال الكفار، ولم يجاهد، ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني حتى تحديث نفسه بالغزو لم يكن منه، مات على شعبة من النفاق. نعم، كيف يحدث الإنسان نفسه بالغزو؟ يحدث نفسه بالغزو معناه أنه ينوي أنه إذا كانت قامت معركة وقتال حقيقي بين الكفار المسلمين فإن شاء الله سوف أنا أكون فيه، هذا تحديث نفس. أو يسأل الله تبارك وتعالى الشهادة، لا تدري كيف تأتيك. ولا بد كذلك أن نحذر بأن هناك الرايات الكثيرة اليوم التي تزعم أصحابها أنهم مجاهدين في سبيل الله، وجهاد ليس شرعي، لا يستطيع الإنسان يقول هناك اليوم جهاد شرعي. نعم، بل والمسلمون في حالة من الضعف والاستضعاف دون بكثير أن يقول الشخص أننا نجاهد، كلما قامتهم قائمة يظنون بذلك أنهم يريدون أو يستهدفون هو الكفر، إلا وكان ربما ضررهم على المسلمين أكثر من ضرر أكثر. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، وروى مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم أي لأجل أن يحصل على الغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر يعني يشتهر بين الناس الألسن بأنه شجاع ومقاتل، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه بمعنى منزلته وقدره في الناس. وفي رواية: يقاتل شجاعة، شجاعة. نبي البوزير ماذا تعرفها؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أحسنت، إذن مفعول لأجل، إذن فهي في معنى لكذا التي وردت في الحديث. إذن يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية: ويقاتل غضبا. فمن في سبيل الله؟ هذا السؤال مطروح على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سارية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إئذن لي في السياحة، إئذن لي في السياحة. ما معنى السياحة؟ السياحة هي هذه السياحة التي نحن الآن ربما تعتبر حرفة لبعض الناس ويحبها
هو أن يمشي الشخص على وجهه في الأرض، لا لدى اعتبار. فسيحوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. هذه السياحة إذا كانت لأجل هذا لا تتخذ فقط يمشي الإنسان هكذا على وجهه يهيب، لا يقصد مكان معين ويسافر وينقطع ربما عن أهله وعن ولده يتركهم ويقول المشي نسيح في الأرض، لا، وإنما وهو سائر في الأرض لحاجته ولقصده يستحضر هذا المعنى. وأما كما أن اليوم عندنا السياحة بمعنى الشخص هكذا يخرج ولا يقصد مكان معين أو يقصد مكان معين فقط من أجل أن يرى الجبال ويرى الأودية ويرى الأنهار ويرى كذا وكذا وكذا من أشياء في عالم الدنيا هذا ويبقى يتجول ويسافر وربما يقصر الصلاة، لا لا، بل السفر الشخص إذا خرج مسافرا من السنة أن يعجل الأوبة إلى أهله، أن يعجل يقضي حاجته في المكان الذي ذهب إليه ويعجل بالرجوع. وأما أن يخرج هكذا فقط على وجهه لا يقصد مكان معينا ويحسب أن هذه السياحة المقصودة في الإسلام، لا. والسائح أحيانا تطلق يراد بها الصائم، نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أو أبو داود إسناد جيد. لتنتبهوا أيها الإخوة إلى معنى السياحة المتداول بين كثير من عامة المسلمين، لا يوجد في الإسلام بهذا المعنى، لكن الإنسان إذا ذهب إلى أي مكان من الأرض لقصد معين لا بأس أن يجيل النظر ويستمتع بالمناظر التي في طريقه أو في المكان الذي وصل إليه وهكذا. وأما أن يخرج هكذا فقط ليس له مقصد إلى وين مشي إلى كذا المكان الفلاني، هو حتى إذا خرج للاستجمام والاستراحة ويعني أخذ النفس المتجدد لعمل معين ربما يعني مداومته قد تكسب النفس مللا، فهذا مقصد نعم معتبر. لكن أقصد السياحة التي من خروجها كذا فقط لغير مقصد، غير ماشي نشوف مثلا قسنطينة، ماشي نشوف الآثار اللي في عنابة، ماشي نشوف بعض الآثار اللي في الطاصيلي، ماشي نشوف الهجار، ماشي نشوف مغارات ولا كهوف في 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 جيجل مثلا ونحو ذلك، هذا يعني في الإسلام لا يوجد، نعم. بل كما تقدم لعله كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك، في طريقهم من المدينة إلى تبوك موجودة في طريقهم مدائن صالح هي بعيدة عن المدينة بحوالي ربما 700 كيلومتر تبوك. هذا الموضع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من آبارها، إلا البئر التي شربت منها الناقة آبارهم نهاهم، بل حتى ما عجنوه بمائها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوه لدوابهم ولا يشربوا من مائها. وإذا مروا بها وكان لابد أن يمروا بها فليمروا متقنعين أو ليبكوا، ولكن لا يمكثون فيها، يبقى يشاهدون وينظرون ويفسرون ويتعجبون ويمكثون في هذا المكان، هذا المكان الذي حلت به سخط الرب عز وجل. الإنسان هكذا إذا مر به أو كان في طريقه ولا بد أن يمر به فليمر على هذه الحال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قفلة بمعنى رجعة، قفلة. ربما يأخذ من هذه القاعدة أن الإنسان عندما يخرج مثلا إلى المسجد رجوعه يؤجر عليه كذهابه إليه، تابع له. فهو إذا ذهب على رجليه يفضل أن يرجع على رجليه كذلك، فيحسب له هذا وذاك. هكذا كذلك في الجهاد، القفلة مش القفلة، القفلة اللي معروفة عندنا في الكلاب، قفلة من القفل، لا، القفلة الرجوع. والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه. ومن القافلة، القافلة تقال للجماعة الخارجين، من كلام العرب من مقاصدهم أنهم كانوا يعني يتفاءلون، قافلة من الخارجة يتفاءلون برجوعها فيسمونها قافلة، وهي ما زالت خرجت، يتفاءلون برجوعها فيسمونها قافلة. ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو، يكتب له الرجوع كما كتب له الذهاب. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثرية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثرية الوداع. انتبهوا كذلك، تبين إن شاء الله أن ثرية الوداع يجدها الشخص القادم من جهة الشام، من جهة الشام، الشام بلاد سوريا ولبنان يوم الأردن. وأما القادم من جهة مكة فلا تأتي ثانية الوداع في طريقه. ومن ثم علمنا ضعف القصة المشهورة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أهل المدينة في ثانية الوداع وقالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. إذن هذه مما يعرف به نكارة هذه القصة. ثانية الوداع لا 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 يجدها الشخص القادم من جهة مكة، وإنما يجدها الشخص القادم من جهة الشام. تمام، نعم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. أصابه الله بقارعة، قارعة تقرع، وهي المصيبة التي تدهمه تفاجئه، القارعة من القارعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان من مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. روى أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا متفق عليه. ومن كلام الناس أنك تجد واحد الذي عافاه الله تبارك وتعالى من مصيبة ولا من فتنة ولا من كذا وكذا يقول لك أنا ذاك وغدر كذا وكذا وكان كذا وكذا، هذا خطأ ونظير ما قال النبي لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، متفق عليه. الحرب خدعة بمعنى يعني إنسان يجتهد في خداع خصمه، هذا يعتبر بالمحاربة ومقاتلة. كل صنوف المعاملات التي لا يتوقع العدو منها أن يؤتى يفعلها الشخص وكونه في حالة حرب هذا يسوغ له ذلك. قال باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون، إذن يغسلون ليس كما هو بالنسبة للشهيد، ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. وهذا الذي ذكرناه سابقا لأن البعض من الشهداء وأحسن صنيعا النووي رحمه الله عندما ذكره في هذا الموضع كأنهم بمثابة الملحق للباب السابق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون، المقصود المطعون المات بالطاعون، المطعون والمبطون داء يصيب البطن، والغريق يعني مات بالماء. في سباحة أو نحوها. والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن الشهداء، قال إن الشهداء نعم عادت الشبكة إلى ما كانت عليه من تردد، فلنصبر كذلك على ما يجري في شبكة التبصرة. ننتظر قليل على الشبكة، شبكة التبصرة، شبكة أو قناة التبصرة تعود. نعم، هذا الانقطاع كان من بسبب هاتفي، ربما فيه خلل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. إذن بمعنى إذا كان هذا فقط فيكونون قليلين. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. إذن هؤلاء كلهم مضافون وملحقون بشهداء المعركة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني كان يدافع على نفسه مع سارق اقتحم عليه بيته ولا إلى، فأخذ يختصم معه فسبقه السارق إلى ضربة قتله بها، إذن هو شهيد. لكن لا يستسلم إذا داهمه أو سارق أو من يريده في ماله أو في نفسه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إذن هؤلاء كلهم يعدون الشهداء، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني استفتاء بهذه الطريقة العامة، أرأيت يعني أخبرني، إن قاتل إن جاء رجل يريد أخذ مالي، طبعا بالطريقة التي هي سطو واعتداء وظلم. قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، هذا قتال مأذون فيه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، رواه مسلم. قال: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا متفق عليه. أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. يعني المجاهد موقن بلقاء الله تبارك وتعالى، لا شك، وإلا فكيف يعرض رقبته للقتل إن لم يكن ممن يوقن بالآخرة. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ الرقاب جمع رقبة، والرقبة تطلق في الشريعة ويراد بها العبد المملوك، رقبته مملوكة. قال أنفسها عند أهلها، يعني إذا أردت تحرر عبد ويكون لك أجر عظيم في التحرير، ما تشوف إلا عبدات التي ربما أهله بغير ليش هنو منه، ما في خدمة، ما في شيء كذا، يعطيه الصغير ولا شي باني ما لم عيشين وخلاص وكذا. لا، شوف لك النفيس اللي ربما إذا بيع في سوقهم باع بثمن غالي جدا، هذا هو اللي تحرروا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا متفق عليه. قال باب فضل الإحسان إلى المملوك. باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. عيره تعيير بمعنى أن الشخص تسبه سبا حتى تنعته بما لا يحبه من لقب أو نسبة إلى ما يتأفف منه. قال فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم وجعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، الخادم هو الذي جاء بالطعام، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. ولي علاجه، لا بأس ننبه هنا على كلمة العلاج والاستعمال الذي ربما مشهور لها على الألسنة، على الألسنة. عيسى ماذا غالبا ماذا نستعمل كلمة العلاج؟ نعم أحسنت. إذن هذا هو الذي هو مشتهر من استعمالاتها، قال فلان راه يعالج أي عالم على هذه الدواء. هذا المعنى ممكن يكون داخل في الاستعمال العام، انتبهوا له، وما بعضكم يجدوا في مثل هذا الكلام عربي الفصيح فيستشكل شيء من العلاج هنا. نعم، إذن العلاج انتبهوا جيدا، كل ما يعاني فيه الشخص مثلا هكذا، نوع استعمال يديه مثلا أو يفك أو يحل أو كذا ويتلاقى محسوسان، يقولوا علاج يعالج. إذن أنت الآن كأنك بصدد شيء تستعمل فيه يدك فتدخل شيء في شيء تفك هذا إلى آخرك، فهذا يقال العلاج. ومنه قول النحاة أفعال القلوب ويقابلونها بأفعال العلاج. ما معنى هذا؟ القلوب معنى قال فكر علم ظن حسب، هذه كلها أفعال قلبية، لكن الأفعال العلاجية معناها والتي فيها استعمال الحواس، قام خرج قعد ضرب جلس شرب إلى آخره، قال أفعال العلاج. نعم، إذن في المراد هنا هذا المعنى العام لكلمة العلاج، ويكون كذلك علاج الطبيب بمعنى ربما هذه العملية جراحية أو يضمد جرحا أو يقوم له بعملية صيانة، هذا قال راه يعالج، لا خصوصية للعلاج بالتداوي فقط، فإنه ولي علاجه. ما معنى ولي علاجه؟ من هو الذي كان يطبخه والذي كان جاهزه كان إلى آخره بضم الهمزة وهي اللقمة، الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة. الحديث هذا رواه البخاري. قال باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، متفق عليه. هكذا عندكم جميع الحديث متفق على هكذا.
نعم شيخ، نعم
متفق عليه.
متفق
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران، وأجران تكون هذه مبتدأ للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران، أي له أجران. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. قال باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط. اختلاط الأمور، اختلاط الصالح بالطالح، وكل الأمور التي يختلط فيها الفساد بالصلاح. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. العبادة أي الأخوة في الهرج، في الهرج كما هو حالنا اليوم، لا شك أنه هرج، إن كان الهرج ربما أطلق في بعض النصوص المراد به القتل. قال كهجرة إلي. رواه مسلم. قال باب فضل السماحة. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه. هذا المفروض ينتبه له التجار، هذا إذا كنا في الأبواب السابقة، باب الجهاد في سبيل الله وما لحقه المملوك ما هو متشابه من الأبواب، فهذا باب ينبغي لمن يشتغل بالبيع والشراء أن يكون عارفا بما يرد هنا من الأحاديث. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يتقاضى بمن يطلب دينه، يعني يطلب منه ما عليه من الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دعوه، اتركوه، وصاحب حق فله مقال، من يتكلم. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. المقصود هنا سنا بمعنى من البعير، إذا كان نحن أقرضنا هو قلوصا يعني ناقة شابة فأعطوه هنا قلوص، إذا هو أقرضنا مثلا سلفنا محقة فأعطوه كذلك واحدة من هذا السن، لا تعطوه أكثر منها. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. قال: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أفضل من سنه التي أعطاها لنا. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. هنا فقط أبين لإخواني التجار وغير التجار يتعرض لمثل هذه المعاملة. لا يقبل مثلا إذا واحد مثلا تسلف له مثلا 1000 دينار 100,000 لما بغى يردك رد لك 120,000 شي 100,000 فقط رد لك 120,000 تقول انت هذه ربا وهذا الحرام ما يجوز ربا وربما ينش كذا ما يجوز لا هذا ما يشربا هذا ربما من حسن القضاء ربما الإنسان نظر إلى أنه فاتك اليام لينتصل في 100,000 ما كانش اللي كان يسلف الناس قاعد عنده شيء رشد فيه وما بغاش يسلف وكذا والله يبارك في تلك الأيام سلفكم برغم المال وانتفعت به وقضيت به حاجياتك اصبر عليك فانت لاحظت هذا ولما جيت تقضي زدت من غير اشتراط عند العقد هذا هو الشرط اما اذا قال لك انت عندما تبغي ترد لي 120,000 هذا هو الربا صحيح يعني العقد وقع على الزيادة كأنه شرط في الزيادة هذا ربا وأما إذا تبرعت بها من بك أنت من عندك هذا لا بأس به إن شاء الله ولا يضر نعم إذن قال رسول الله إلا أمثل من سن قال أعطوه ولو كانت معناها أمثل من سن فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري السماح يا إخوة صعب خلق حسن عالي رفيع يؤدي بالشخص إلى أن يتنازل بعض التنازل عما يستحقه فليس شحيحا في المطالبة بما يستحقه ربما يتسامح ربما يتنازل إلى آخر كما معروف من أخلاق علي. قال سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أي اقتضى دينه رواه البخاري وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه رواه مسلم فلينفس عن معسر ما لا ينفس عن المعسر معسر معنى الشخص الذي لا يجد سداد دينه موش واجب قولي مثلا انت بعد شهرين يسلفوك بعد شهرين ترد لي دراهم يشهرين قام مسكين ما لم يجد ما يسدد به ماذا تفعل تنفس ماذا معنى تنفس بمعنى انك زيد اخر الاجل ولا ربما لا اعتذر عنه قال خلاص اسمح ما هوش في مقابل الزكاة كان بعض الناس اللي يستعملها طريقة يعرفوا عبد الله المنفع ما هو جاي ما هو جاي يقول هذاك الدرهم اللي اعطيتك هذيك زكاة اللي اخرجتها لا 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 هذا ما يجوز لا تجبر مالك بهذه الطريقة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه متفق عليه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له من الخير شيء فلم يجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتم الله حديثا، قال: يا ربي آتيتني مالك وكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز. الجواز طبعا الجواز، الجواز معنى التجاوز والعفو والصفح، اتخطى نقول هذا. فكنت أتيسر على الموسر، أو هذا تفسير لجواز، وأنظر المعسرة. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك. الرب عز وجل يقول: تجاوزوا عن عبدي، عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. هذا الخطاب ليس غيبة، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أو وضع له، إذا المقصود وضع له مادن، مادن لأنه غير مضيف ساسي، نعم، نعم، أو وضع له قلت، نعم، إذن وضع له معنى حط عن الدين، أسقط عن المتابعة، هذا معنى وضع له. أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح، متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس، سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، هجر موضع جلبناه معنا جئنا به إلى السوق نحن وحدنا فقط، والبز هو ما هو من أثاث البيت. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا الذي يلي كتابنا هذا كتاب العلم، باب فضل العلم، وأرى أنه مناسب نتوقف هنا لنستأنفه غدا إن شاء الله في هذا الموعد الجديد الذي اخترناه الساعة السادسة. واصبروا معنا حتى نكمل الكتاب، والله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خير.
حياك
الله. جزاك الله خير.
آمين.
أدن عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو عبد الله بن سالم الصوت موجود عندكم صوت؟ أبو عبد الله بن سالم إذن يبدو كأنه أحمد حاج يبلغك صوت. كذلك لا إجابة. نعم حاج محمد نور الدين هل يبلغك الصوت أم لا؟ أبو البراء أبو البراء هل يبلغك الصوت؟ زي ما دام الأمر كذلك أمي عبد الله الصوت موجود. أمي عبد الله الصوت موجود. نعم. أمي عبد الله تسمع؟
نعم شيخ. السلام عليكم.
السلام تسمع الآن؟
تسمع نعم.
ربما قبل قليل كان الصوت كأنه لا يبلغ. وكنت قد بدأت على كل حال أن تأكدت أن الصوت كان مقطوعا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله النووي في كتابه رأيان الصالحين عند الحديث 1309 أحاديث قال عن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني دحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. لازلنا في باب فضل الجهاد. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني رجلين يخرج أحدهما والآخر يخلفه فله مثل نصف أجره. وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم. قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. في رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. الدين بفتح الدال. وهو ما يكون في ذمة الإنسان من متابعات مالية وأمور تستحق للناس فيتراخى ويتأخر في تسديدها عن موعدها وعن أجلها ولا يبالي بأنه سيدرك الموت فتبقى روحه معلقة. لذلك أيها الإخوة من عليه الجود يسارع ويفكر في كيف أن يسددها. يسارع إلى تسديدها. نعم. روى مسلم في رواية القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. إذن أيها الأخوة رأيتم كيف أن الدين تكرر، تكرر ذكره ويستثنى وحده في عدة أحاديث، وفي مقابل كذلك الجهاد الذي هو حسنة قوية تمحو كثير من الخطايا. ولكن أمر الدين فوق العباد، الشخص الذي ربما عليه منها شيء لا يتهاون في تسديدها وليسارع سواء كانت قليلة أو كثيرة، ويتأكد ذلك في حقه إذا مرض مرضا خشي به الموت، أو يوصي حتى تسدد عليه ديونه، ويكتب وصيته سيما ما تعلق منها بالديون التي هي في ذمته من حقوق الخلق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت في الجنة؟ فألقى تمرات: إن قتلت أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ هكذا قال الرجل. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم. يعني كأن هذه التمرات ربما سوف تؤخر دخوله، إذن فألقاها تمرات، وربما كان جائعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير: قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم، بخن بخن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ وبخن بخن في كلامنا لا أعرف كلمة مرادفة لها. يقع بها التفهيم إلا كلمة لا أدري هل الصغار يعرفها أم لا، ولا يزال بعض الكبار ممكن يكررها عندما يسمع شيء يعجبه ويقع محل إعجاب في نفسه، يقول: ولا أظنها بالعربية، ممكن تكون بزناتية لأجل أنها مبدؤة بالهمزة، فيقول أسكي. ولا أدري، لا تزال موجودة أم ذهبت، إنها قلت كلمة قديمة يعرفها الناس الكبار. أبو عبد الله بن سالم تعرفها؟
السلام
عليكم. السلام تركز. معليش سوف استقر إن شاء الله. قلت بخن 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 ذكرت في الحديث، وكنت أبحث عن كلمة بمعناها في لهجتنا، فأقرب كلمة أراها بمعناها هي كلمة لا أظنها إلا أن تكون من كلمة زنتا وهي أسكي. يقول الشخص عندما يريد أن يبدي إعجابه بشيء فيقول هذه الكلمة. أول ما أسمعها صح أنت معدل نسحب لي فيلج ما تعرفات ممكن أيك عبد القادر. عليكم السلام
شيخ.
مرحبا.
سبق وسمعناها في الحسنية
إسكي. نعم موجودة في الحسنية. نعم
إسكي. نعم
يعني الشخص عندما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا شيخ أنا عند جميع العشر تقريبا أمازغ كل هكذا توارك
إذن
إسكي كلمة عزمية
نعم إذن قلت هذه الكلمة ربما أراها أقرب كلمة إلى معنى كلمة
يطلقونها في التعبير عن الإعجاب بشيء
هذا هو تمام. نعم نعم تمام. إذن مصطفى الخريف ربما رد عن سمعت هذه الكلمة أسكي.
لا شيخ أنا
لا تعرفه. ها
نعم نعم أول مرة.
سبحان الله. لذلك قلت ربما هي كلمة قديمة عند الكبار يستعمل الكبار ناس كبار في السن ولكن ربما هنا في وسط المدينة أضرار قليلة الاستعمال صح ولكنها في القرى موجودة إلا أنني يعني ربما في هذه السنين المتأخرة صارت كأنها اختفت كسائر لغات المفردات القروية. نعم لا موجودة موجودة. نعم
السلام
عليكم. نعم توقفت عند الحديث.
حديث 1315
نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصار رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم. قال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمراته من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال إن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من السمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء وزعبة النشاب. زعبة النشاب أي الزعبة التي يكون جمع فيها ما يرمي به ربما من السهام. وعنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، حرام على اسم رجل، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أننا قد لقينا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس، اسم الرجل هذا هو خال أنس واسم حرام، من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة، يعني قبل أن يموت هو مطعون قال هذه الكلمة فزت ورب الكعبة، معناها بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعنه قال غاب عمي أنس بن النضر قال غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت من أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله أو ليرين الله ما أصنع. هكذا عندكم
لا يرين
أحسن أو لا أو رين عندك لا يرين بفش الياء. نعم هذا هو ما معقول المقبول، لا يرين الله، أنا هكذا يقول كأنه يتعهد نفسه أنه ما دام فاتت هذه الفرصة، فرصة بدر، بأنه يعني عازم على أنه إذا كان هناك مشهد من المشاهد أو مناسبة أخرى مع الكفار سوف يبلي فيها بلاء حسنا حتى يرى الله تبارك وتعالى منه ما يرى. قال ليرين الله، تكون اللام هذه مطلع القسم والنون نون توكيد، والله هو الفاعل، وما أصنع هذا هو المفعول، لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، أحد سنة واحدة بعد بدر، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين يعني المشركين. ثم تقدم استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه أنها برؤوس أصابعه، لأجل أنه كله تقطع وتجرح جراحا تنكره وتنكر منه ربما حتى المواضع التي، وكذلك أيضا في ذلك ما كان من تمثيل. التمثيل معناه أنهم كذلك أن يتشفون فيه بنوع من جراحات وتقطيعات في جسمه، كأنهم بذلك يشفون غليله. كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال لما الرجلين رأهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وبعض من حديث طويل في أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع وأن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذن مشروع الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى بصدق أن يقتله شهيدا، أن يموت شهيدا، ولو هذه الشهادة الحكمية، إن صح الشهيد تطلق هكذا إذا أطلقت على شهيد معركة قتال الذي يكون بين المسلمين والكفار، ولكن هناك شهادات يعني لا تبلغ هذه الدرجة إلا أنها في حكم الشهيد المطعون. المطعون المرأة تموت بجمع في حال النفاس عند الوضع، والذي مات تحت الهدم والغريق وذات الجمع كلها يعني أصحابها حتى وإن لم ينالوا الشهادة التي كانوا ربما ينالهم شيء من هذا ويكون لهم بعض الأجر الذي للشهداء. قال: بلغه الله منازل الشهداء. جواب: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أو مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب الشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. القرصة تقريبا بمعنى ما نقول نحن من القرصة، يعني وعكة تأخذ الإنسان في جلده. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قال ما في الناس، فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجل السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يلحم من التلاحم، تلاحم معناها تختلط معركة ويتصل قاتل بالمقتول أهل الإسلام وأهل الكفر، ثم هذه التلاحم ثم المعركة هكذا ملحم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا خاف قوما، مقصود خاف من إذايتهم، خاف من ضررهم، ربما هذا يشمل كل قوم حتى ولو كانوا ربما من المسلمين، يخافوا إذايتهم ويخافوا اعتداءهم ويخافوا بطشهم ويخافوا مكرهم، فهذا من الأدعية التي تقال في المناسبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم، يعني أجر الجهاد وكذلك المعجل من الغنيمة. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. يعني احتبس الفرس لأجل أنه ينتظر به يوم معركة يوم القتال، وهكذا كانت تحبس الفرسان عندما يحبسها لأجل هذا الأمر، فالله عز وجل يأجره ويثيبه على هذه النية ويأجره كذلك بالغنيمة ويأجره كذلك على ما يكون من من شبعها وريها وروثها وبولها كله يعد في ميزان حسن يثقل به ميزان حسن. والخيل معقود في نواصي الخير كما جاء في الحديث، إلا أن ربما تقدم الحديث أنها لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة من فيها خطامها وما تشد به الفرس مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر، الشخص قد تتعدد كنيته، ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عيسى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم عرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. علم الرمي، الرمي مهارة تكون عند المقاتل كأنما يستعد بها ليوم مقاتلة الكفار، ورمي النبال ورمي السهام والرمي بكل ما يحصل به إذاية للكفار، تولوا رمي البندقية ورمي الأسلحة العصرية التي بها الشخص كأنه يحاول تسديد الإصابة، إذا تعلمه ثم تركه، إذا تركه كأنه ماذا ما معناه؟ أنه أعرض عن الجهاد وأعرض عن الإعداد والاستعداد له. إذن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. ليس منا هذه الجملة أو هذه الكلمة أهل السنة والجماعة بناء على عقيدتهم في الإيمان يتحاشون ولا يتسارعون إلى يفسروا بأن ليس منا بمعنى كأنه كفر، لا، ليس منا بمعنى أن هذا فعل صاحبه يبالغ في ذمه حتى يقال ليس منا، أن ترك أمرا نصنفه في الكبائر كلمة ليس منا، ولكن ليس من ليس منا أنه كافر. أبو النصر لا يعرف قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، فتراه ممكن هذه الكلمة يغتنمها فرصة يقوي بها مذهبه التكفير الخارجي، وما أكثر هؤلاء على كل حال. وربما بعض الفقهاء المغفلين الذي لا يعرفون شيئا ممكن يقول كلام آخر، كلام آخر هنا غير ما ذكرناه الآن. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر، الجنة يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله. وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفره. رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف على كل حال كما أشار إليه يعني في التحقيق. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل. بني إسماعيل تطلق على العرب المستعربة. فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. ينتظرون يترامون بالسهام أي يسبق. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وعن أبي يحيى خريم فاتك خريم بن فاتك وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل أو عدل محررة وهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن يحيى قريم بن فاتك رضي الله عنه وقال فاتك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق في سبيل الله له 7 أشهر أو تفيد الحديث الأسفل محررة مثل من رغبة من الرق عدلها معناها ما يساويها وتحرير الرقاب له أجر عظيم يحررك الله عز وجل بكل عضو منه عضو منك. جاء في بعض الحديث حتى فرجه تفرجك بفرجك يعني يحرر جميع أعضاءك جزاء ما حررت هذا العبد الذي كان رقيقا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أكثر ما تطلق على القتال والجهاد في سبيل قد تطلق ويراد بها الحج من سبيل الله. قال إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وربما تطلق ويراد بها في سبيل الله بعدها يعني مخلصا لله تبارك وتعالى. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. مات ولم يغزو لم يغزو أي لم يخرج في غزوة من الغزوات لقتال الكفار ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالغزو، يعني حتى تحديث نفسه بالغزو لم يكن منه، مات على شعبة من النفاق. نعم، كيف يحدث الإنسان نفسه بالغزو؟ يحدث نفسه بالغزو معناه أنه ينوي أنه إذا كانت قامت معركة وقتال حقيقي بين الكفار المسلمين فإن شاء الله سوف أنا أكون فيه. هذا تحديث نفس. أو يسأل الله تبارك وتعالى الشهادة، لا تدري كيف تأتيك. ولا بد كذلك أن نحذر بأن هناك الرايات الكثيرة اليوم التي تزعم أصحابها أنهم مجاهدين في سبيل الله، وجهاد ليس شرعي. لا يستطيع الإنسان يقول هناك اليوم جهاد شرعي. نعم، بل المسلمون في حالة من الضعف والاستضعاف دون بكثير أن يقول الشخص أننا نجاهد. كلما قامتهم قائمة يظنون بذلك أنهم يريدون أو يستهدفون هو الكفر، إلا وكان ربما ضرر مع المسلمين أكثر من ضرر أكثر. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية حبسهم العذر. وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، رواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للمغنم أي لأجل أن يحصل على الغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر يعني يشتهر بين الناس عند ألسن بأنه شجاع وقاتل، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه بمعنى منزلته وقدره في الناس. وفي رواية يقاتل شجاعة، شجاعة نبيل بوزير ماذا تعرفها؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أحسنت، إذن مفعول لأجل، إذن فهي في معنى لي كذا، لي كذا التي وردت في الحديث. إذن يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ هذا السؤال مطروح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سارية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة يأذن لي في السياحة. ما معنى السياحة؟ السياحة هي هذه السياحة التي نحن الآن ربما تعتبر حرفة لبعض الناس ويحبها، هو أن يمشي الشخص على وجهه في الأرض لا لدى اعتبار. فسيحوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. هذه السياحة إذا كانت لأجل هذا لا تتخذ فقط يمشي الإنسان هكذا على وجهه يهيب، لا يقصد مكان معين ويسافر وينقطع ربما عن أهله وعن ولده يتركهم ويقول المشي نسيح في الأرض، لا، وإنما وهو سائر في الأرض لحاجته ولقصده يستحضر هذا المعنى. وأما كما أن اليوم عندنا السياحة بمعنى الشخص هكذا يخرج ولا يقصد مكان معينا أو يقصد مكان معين فقط من أجل أن يرى الجبال ويرى الأودية ويرى الأنهار ويرى كذا وكذا وكذا من أشياء في عالم الدنيا هذا ويبقى يتجول ويسافر وربما يقصر الصلاة، لا لا، بل السفر الشخص إذا خرج مسافرا من السنة أن يعجل الأوبة إلى أهله، أن يعجل يقضي حاجته في المكان الذهاب إليه ويعجل بالرجوع. ومن يخرج هكذا فقط على وجهه لا يقصد مكان معينا ويحسب أن هذه السياحة المقصودة في الإسلام، لا. والسائح أحيانا تطلق يراد بها الصائم، نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إذن لي في السياحة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أو أبو داود إسناد جيد. لتنتبهوا أيها الإخوة إلى معنى السياحة المتداول بين كثير من عامة المسلمين، لا يوجد في الإسلام بهذا المعنى، لكن الإنسان إذا ذهب إلى أي مكان من الأرض لقصد معين لا بأس أن يجيل النظر ويستمتع بالمناظر التي في طريقه أو في المكان الذي وصل إليه وهكذا. وأما أن يخرج هكذا فقط ليس له مقصد إلى وين مشي، مشي إلى كذا المكان الفلاني، هو حتى إذا خرج للاستجمام والاستراحة ويعني أخذ النفس المتجدد لعمل معين ربما يعني مداومته قد تكسب النفس مللا، فهذا مقصد نعم معتبر. لكن أقصد السياحة التي من خروجها كذا فقط لغير مقصد، غير ماشي نشوف مثلا قسنطينة، ماشي نشوف الآثار اللي في عنابة، ماشي نشوف بعض الآثار اللي في الطاسيلي، ماشي نشوف الهجار، ماشي نشوف مغارات ولا كهوف في 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 جيجل مثلا ونحو ذلك، هذا يعني في الإسلام لا يوجد، نعم. بل كما تقدم لعله كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك، في طريقهم من المدينة إلى تبوك موجودة في طريقهم مدائن صالح هي بعيدة عن المدينة بحوالي ربما 700 كيلو تبوك. هذا الموضع نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من آبارها إلا البئر التي شربت منها الناقة، آبارهم نهاهم، بل حتى ما عجنوه بمائها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوه لدوابهم ولا يشربوا من مائه. وإذا مروا بها وكان لابد أن يمروا بها فليمروا متقنعين أو ليبكوا، ولكن لا يمكثون فيها، يبقى يشاهدون وينظرون ويفسرون ويتعجبون ويمكثون في هذا المكان، هذا المكان الذي حلت به سخط الرب عز وجل. إنسان هكذا إذا مر به أو كان في طريقه ولا بد أن يمر به فليمر على هذه الحال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قفلة بمعنى رجعة، قفلة. ربما يأخذ من هذه القاعدة أن الإنسان عندما يخرج مثلا إلى المسجد رجوعه يؤجر عليه كذهابه إليه، تابع له. فهو إذا ذهب على رجليه يفضل أن يرجع على رجليه كذلك، سيحسب له هذا وذاك. هكذا كذلك في الجهاد القفلة، ما تسموش القفلة القفلة اللي معروفة عندنا في الكلام، قفلة من القفل، لا، القفلة الرجوع. والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه. ومن القافلة، القافلة تقال للجماعة الخارجين، من كلام العرب من مقاصدهم أنهم كانوا يعني يتفاءلون، قافلة من الخارجة يتفاءلون برجوعها فيسمونها قافلة، وهي ما زالت خرجت، يتفاءلون برجوعها فيسمونها قافلة. ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو، يكتب له الرجوع كما كتب له الذهاب. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثرية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثرية الوداع. انتبهوا كذلك، تبه إن شاء الله يأخذنا وقتا، أن ثرية الوداع يجدها الشخص القادم من جهة الشام، من جهة الشام، الشام بلاد سوريا ولبنان والأردن. وأما القادم من جهة مكة فلا تأتي ثنية الوداع في طريقه. ومن ثم علمنا ضعف القصة المشهورة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أهل المدينة في ثنية الوداع وقالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. إذن هذه مما يعرف به نكارة هذه القصة. ثنية الوداع لا 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 يجدها الشخص القادم من جهة مكة، وإنما يجدها الشخص القادم من جهة الشام. تمام، نعم. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. أصابه الله بقارعة، قارعة تقرع، وهي المصيبة التي تدهمه تفاجئه. القارعة من القارعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. روى أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. ومن كلام الناس أنك تجد واحد الذي عافاه الله تبارك وتعالى من مصيبة ولا من فتنة ولا من كذا وكذا يقول لك أنا ذاك وغد كذا وكذا وكان كذا وكذا. هذا خطأ ونظير ما قال النبي لا تتمنوا لقاء العدو. لا تتمنوا لقاء العدو. وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. متفق عليه. الحرب خدعة بمعنى يعني الإنسان يجتهد في خداع خصمه هذا يعتبر من محاربة ومن قاتلة. كل صنوف المعاملات التي لا يتوقع العدو منها أن يؤتى يفعلها الشخص وكونه في حالة حرب هذا يسوغ له ذلك. قال باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون. إذن يغسلون ليس كما هو بالنسبة للشهيد. ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. وهذا الذي ذكرناه سابقا أن البعض من الشهداء وأحسن صنيعا النووي رحمه الله عندما ذكره في هذا الموضع كأنهم بمثابة الملحق للباب السابق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون. المقصود المطعون المات بالطاعون. المطعون والمبطون داء يصيب البطن والغريق يعني مات بالماء. في سباحة أو نحوها. والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله. من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن الشهداء قال إن الشهداء نعم عادت الشبكة إلى ما كانت عليه من تردد. نصبر كذلك على ما يجري في شبكات التبصرة. ننتظر قليل على الشبكة، شبكة التبصرة، شبكة أو قناة التبصرة تعود. نعم، هذا الانقطاع كان من بسبب هاتفي ربما فيه خلل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. إذن بمعنى إذا كان هذا فقط فيكونون قليلين. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. إذن هؤلاء كلهم مضافون وملحقون بشهداء المعركة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني كان يدافع على نفسه مع سارق اقتحم عليه بيته ولا إلى، فأخذ يختصم معه فسبقه السارق إلى ضربة قتله بها، إذن هو شهيد. لكن لا يستسلم إذا داهمه أو سارق أو من يريده في ماله أو في نفسه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إذن هؤلاء كلهم يعدون الشهداء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني استفتاء بهذه الطريقة العام، أرأيت يعني أخبرني إن قاتل إن جاء رجل يريد أخذ مالي، طبعا بالطريقة التي هي سطو واعتداء وظلم. قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، هذا قتال مأذون فيه. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم. قال باب فضل العتق. قال الله تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، يعني المجاهد موقن بلقاء الله تبارك وتعالى، لا شك. وإلا فكيف يعرض رقبته للقتل إن لم يكن ممن يوقن بالآخرة؟ قال قلت أي الرقاب أفضل؟ الرقاب جمع رقبة، والرقبة تطلق في الشريعة ويراد بها العبد المملوك، رقبته مملوكة. قال أنفسها عند أهلها، يعني إذا أردت تحرر عبد ويكون لك أجر عظيم في التحرير ما تشوف إلا عبد ذلك ربما أهله بغاية يتهنوا منه، ما في خدمة ما في شيء كذا، يعطيف صغير ولا شيباني ما لم عيشين وخلاص وكذا، لا شوف لك النفيس اللي ربما إذا بيع في سوقهم باع بثمن غالي جدا، هذا هو اللي تحرروا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. قال باب فضل الإحسان إلى المملوك. باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك وذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فعيره بأمه. عيره تعيير بمعنى أن الشخص تسبه سبا حتى تنعته بما لا يحبه من لقب أو نسبة إلى ما يتأفف منه. قال فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم، وجعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، الخادم هو الذي جاء بالطعام، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. ولي علاجه، لا بأس ننبه هنا على كلمة العلاج والاستعمال الذي ربما مشهور لها على الألسنة، عيسى ماذا غالبا ماذا نستعمل كلمة علاج؟ نعم أحسنت. إذن هذا هو الذي هو مشتهر من استعمالاتها، قال فلان راه يعالج، راه يعالج من راه الدواء. هذا المعنى ممكن يكون داخل في الاستعمال العام، انتبهوا له، وما بعضكم يجدوا في مثل هذا الكلام عربي الفصيح فيستشكل شيء من العلاج هنا. نعم. إذن العلاج انتبهوا جيدا، كل ما يعاني فيه الشخص مثلا هكذا، نوع استعمال يديه مثلا أو يفك أو يحل أو كذا ويتلاقى محسوسا، يقولوا علاج يعالج. إذن أنت الآن كأنك بصدد شيء تستعمل فيه يدك فتدخل شيء في شيء تفك هذا إلى آخرك، فهذا يقال علاج. ومنه قول النحاة: أفعال القلوب ويقابلونها بأفعال العلاج. ما معنى هذا؟ القلوب معنى قال فكر، علم، ظن، حسب، هذه كلها أفعال قلبية، لكن الأفعال العلاجية معناها والتي فيها استعمال الحواس، قام، خرج، قعد، ضرب، جلس، شرب إلى آخره، قال فعل علاج. نعم. إذن في المراد هنا هذا المعنى العام لكلمة العلاج، ويكون كذلك علاج الطبيب بمعنى ربما يدير عملية جراحية أو يضمد جرحا أو يقوم له بعملية الصيانة، هذا قال راه يعالج، لا خصوصية للعلاج بالتداوي فقط. فإنه ولي علاجه. ما معنى ولي علاجه؟ من هو الذي كان يطبخه والذي كان يجهزه كان إلى آخره، بضم الهمزة وهي اللقمة، الأكلة بضم الهمزة هي اللقمة. الحديث هذا رواه البخاري. قال: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. هكذا عندكم جميع الحديث متفق عليه هكذا.
نعم شيخ، نعم
متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة، والنصيحة والطاعة أجران، وأجران تكون هذه مبتدأ. للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران، أي له أجران. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. قال: باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط، اختلاط الأمور، اختلاط الصالح بالطالح، وكل الأمور التي يختلط فيها الفساد بالصلاح. قال: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. العبادة أي الأخوة في الهرج، في الهرج كما هو حالنا اليوم، هذا لا شك أنه هرج، إن كان الهرج ربما أطلق في بعض النصوص المراد به القتل. قال: كهجرة إلي. رواه مسلم. قال: باب فضل السماحة. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه. هذا المفروض ينتبه له التجار، هذا إذا كنا في الأبواب السابقة، باب الجهاد في سبيل الله وما لحقه المملوك، ما هو متشابه من الأبواب، فهذا باب ينبغي لمن يشتغل بالبيع والشراء أن يكون عارفا بما يرد هنا من الأحاديث. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بمن يطلب دينه، يعني يطلب منه ما عليه من الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. دعوه، اتركوه، وصاحب حق فله مقال، يعني يتكلم. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. المقصود هنا سنا بمعنى من البعير، إذا كان نحن أقرضنا هو قلوصا يعني ناقة شابة فأعطوه هنا قلوص، إذا هو أقرضنا مثلا سلفنا محقة فأعطوه كذلك واحدة من هذا السن، لا تعطوه أكثر منها. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. قال: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أفضل من سنه التي أعطاها لنا. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. هنا فقط أبين لإخواني التجار وغير التجار يتعرضون مثل هذه المعاملة، لا يقبلون مثلا إذا واحد مثلا تسلفه مثلا 1000 دينار 100,000، لما بغى يردك رد لك 120,000، شي 100,000 فقط، رد لك 120,000. أقول أنت هذا ربا وهذا الحرام، ما يجوز ربا وربما ما ينشك، لا ما يجوز، لا هذا ما يشرب، هذا ربما من حسن القضاء، ربما الإنسان نظر إلى أنه فات أيام لينتصر المية ألف ما كانش اللي كان يسلف، الناس قاعد اللي عنده شيء رشد فيه وما بغاش يسلف وكذا، والله يبارك في تلك الأيام سلفكم برغم المال وانتفعت به، قضيت به حاجياتك، اصبر عليك. فأنت لاحظت هذا ولما جيت تقضي زدت من غير اشتراط عند العقد، هذا هو الشرط. أما إذا قال لك أنت عندما جبت ترد لي 120,000، هذا هو الربا صحيح، يعني العقد وقع على الزيادة كأنه شرط في الزيادة، هذا ربا. وأما إذا تبرعت بها أنت من عندك هذا لا بأس به إن شاء الله ولا يضر. نعم. إذن قال رسول الله: لا نجد إلا أمثل من سن. قال: أعطوه ولو كانت معناها أمثل من سن، فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. السمح، السماح يا إخوة صعب، صعبة، خلق حسن عالي رفيع يؤدي بالشخص إلى أن يتنازل بعض التنازل عما يستحقه، فليس شحيحا في المطالبة بما يستحقه، ربما يتسامح، ربما يتنازل إلى آخره كما معروف من أخلاق علي. قال: سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أي اقتضى دينه، رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، رواه مسلم. فلينفس عن معسر، ما معنى ينفس عن معسر؟ معسر معنى الشخص الذي لا يجد سداد دينه، موش واجب. يقول مثلا بعد شهرين يسلفك، بعد شهرين ترد لي دراهم، يجي شهرين لقى مسكين ما لم يجد ما يسدد به، ماذا تفعل؟ تنفس. ماذا معنى تنفس؟ بمعنى انك زيد تاخر الاجل، ولا ربما لا اعتذر عنه قال خلاص اسمح، ما هوش في مقابل الزكاه. كان بعض الناس يستعمل طريقه يعرفوا عبد الله المنفع موجي يقول هذاك الدرهم اللي اعطيته هذيك هذيك زكاة اللي اخرجتها، لا 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 هذا ما يجوز. لا تجبر مالك بهذه الطريقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه، متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له من الخير شيء، فلم يجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مال، أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مال فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتم الله حديثا، قال يا ربي آتيتني مالك وكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، الجواز معنى الجواز، الجواز معنى التجاوز والعفو والصفح، اتخطى نقول هذا. فكنت أتيسر على الموسر، أو هذا تفسير لجواز، وأنظر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك، الرب عز وجل يقول تجاوزوا عن عبدي، عن عبدي تجاوزوا عن عبدي، هذا الخطاب ليس غيبة، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له، أو وضع له، إذن المقصود وضع له مادن، مادن لأنه غير مضيف ساسن، نعم
أنا
نعم أو وضع له خلف. نعم إذن وضع له معنى حط عن الدين أسقط عن المتابعة هذا معنى وضع له. أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر. هجر موضع جلبناه بمعنى جئنا به إلى السوق نحن وحدنا فقط. والبز هو ما هو من أثاث البيت. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الذي يلي كتابنا هذا كتاب العلم باب فضل العلم وأرى أنه مناسب نتوقف هنا لنستأنفه غدا إن شاء الله في هذا الموعد الجديد الذي اخترناه الساعة السادسة. واصبروا معنا حتى نكمل الكتاب والله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم بكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خير.
أيه.
جزاك الله خير.
آمين.